الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على من بعث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. موضوع حلقتنا لهذا اليوم أشراط الساعة الصغرى. فمن المعلوم أن الله سبحانه وتعالى أخفى وقت قيام الساعة وجعله من الغيب الحقيقي ومن مفاتيح الغيب التي استأثر الله بها، ولكنه قدم بين يديها أشراطا وعلامات تدل على قيامها وتكون حجة مانعة من الريب فيها. فالساعة آتية لا ريب فيها، ولكن غفلة الناس وانشغالهم بأمور الدنيا واشتغالهم بزخرفها وما يعرض فيها من الملذات والشهوات ينسيهم أمر الساعة فيغفلون عنها، وهذه الغفلة تختص بالإنس والجن. أما من سوى الإنس والجن فإنهم في كل يوم جمعة من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس ينتظرون الساعة، كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة، فيه خلق آدم وفيه أهبط وفيه تيب عليه وفيه مات وفيه تقوم الساعة، وما من دابة إلا وهي مطرقة مصيخة من طلوع فجره إلى طلوع شمسه تنتظر الساعة إلا الإنس والجن. فجميع الدواب تنتظر الساعة من طلوع فجره إلى طلوع شمسه إلا الإنس والجن. وهذه الساعة عظم الله شأنها في القرآن فسماها بأسماء مروعة مفضعة، فهي الطامة وهي الصاخة وهي الآزفة وهي القيامة، وسماها اليوم العظيم وسماها يوم القيامة. فهذه أسماء كلها تدل على عظم شأنها. وقد جعل الله سبحانه وتعالى هذه الدنيا مسرحا للصراع بين الحق والباطل، وبدأ هذا الصراع منذ أهبط آدم وحواء وهما يمثلان الحق وإبليس وهو يمثل الباطل، واستمر هذا الصراع وكانت مشاهده تتعدد بأيام الله سبحانه وتعالى، وأيامه تنقسم إلى قسمين: إلى أيام إكرام يكرم فيها أولياءه وينصرهم على أعدائه ويمكن لهم في أرضه، وإلى أيام أخذ يأخذ بها أعداءه أخلا وبيلا ويهلكهم ويسحتهم بسوط عذاب من عنده. وكل ذلك لا يكون جزاء لهم على أعمالهم وعداوتهم لله سبحانه وتعالى، بل يكون من شؤم ذنوبهم. أما الجزاء فكله أخروي، في الدنيا دار عمل ولا جزاء، والآخرة دار جزاء ولا عمل. وينبه الله سبحانه وتعالى على الساعة بهذه الأشراط. فهذه الأشراط منها بعثة محمد صلى الله عليه وسلم، فبه ختمت رسالات الله إلى أهل الأرض موذنا بذلك بأن الساعة قد اقتربت. ولذلك قال: بعثت أنا والساعة كهاتين. انظروا إلى الفرق بين الوسطى والسبابة، بينهما تفاوت لكن مدته قليلة. فهو علامة وشرط من أشراط الساعة، وعلامة على اقترابها لأنه قد انقطع الوحي عن أهل الأرض، فلا يمكن أن يأتي بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم وحي إلى أهل الأرض. وكذلك من هذه الأشراط أن ينقص الله الأرض من أطرافها، وذلك إما بالفتوحات الإسلامية كما حصل وانتشار الإسلام في مشارق الأرض ومغاربها، وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن ذلك سيقع. وفي الصحيح أن خباب بن الأرت أتاه وهو متوسد برده في ظل الكعبة فقال: يا رسول الله، ألا تستنصر لنا؟ ألا تدعو لنا؟ ألا ترى إلى ما نحن فيه؟ فقال: إنه قد كان في من قبلكم يؤتى بالرجل فيوضع المنشار على مفرقه فيفرق به فرقتين، ثم يؤتى بأمشاط الحديد فيمشط بها ما دون عظمه من جلد ولحم، لا يصده ذلك عن دينه، ووالذي نفس محمد بيده ليتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صرعاء إلى حضرموت لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه ولكنكم قوم تستعجلون. وبين أن هذا الدين سيبلغ ما بلغ الليل والنهار حتى لا يبقى بيت حجر ولا مدر إلا دخله، والمدر هو الطين الذي سبنى منه البيوت. وبين النبي صلى الله عليه وسلم أخذ الأرض من أطرافها بالفتوحات الإسلامية، ورقص المماليك، فمملكة فارس التي مضى عليها القرون المتطاولة ووصلت أوجها وتمام قوتها، فتحها الله سبحانه وتعالى على يدي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن جاء معهم من التابعين لهم بإحسان، ومملكة الروم البيزنطيين التي مرت عليها القرون المتطاولة فتحها الله كذلك على أيدي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن معهم من التابعين، وانتشر هذا الدين وتساقطت المماليك واتسعت رقعة الإسلام، فذلك أخذ للأرض من أطرافها. ويمكن أن يفسر هذا الشرط من أشراط الساعة بأن المقصود بأخذ الأرض من أطرافها ما يقع من الأعاصير والكوارث وارتفاع الموج حتى تنتقص الرقعة اليابسة في بعض أطرافها، وذلك مقتضي لتمدد أطراف أخرى، فكلما حسر الماء عن كلما طغى الماء على بعض اليبس وهر جانب آخر منه، فاليبس تقريبا حوالي ربع الأرض والباقي كله مياه، فهذه المياه إذا غطت بعض هذا الربع لا بد أن يظهر ما يقابله من اليبس. واليوم قد بدأ يظهر هذا، فبدأت الأعاصير والتسونامي تطغى على كثير من جوانب الأرض، وهي مهددة بنقص الأرض من أطرافها. كذلك من الأشراط الصغرى أن يفيض المال ويكثر، فالبشرية في الأصل جاءوا إلى هذه الأرض غرباء وليسوا من أهلها، وأنزل الله عليهم لباسا من لباس الجنة وريشا، وأنزل لهم من الأنعام ثمانية أزواج، وعلمهم الزراعة والحرث والبنيان، وجعل في الأرض أقواتها وقدرها فيها، فهم يستخرجون من أقواتها ما يكفيهم، ولكن سيأتي وقت يستخرج الناس من خيرات الأرض أكثر من حاجتهم، ونحن اليوم نشهد ذلك. ففي زماننا هذا استخرج من خيرات الأرض ومعادنها وما فيها ما لم يستخرج في العصور الماضية، فالنفط والغاز وأنواع المعادن التي استخرجت من الأرض وأنواع الخيرات التي أخرجها الله لأهلها، كل ذلك موذن بقيام الساعة. وكذلك من أشراطها أن يكون الفقراء الذين كانوا يرعون البهائم وكانوا حفاة عراة يتطاولون في البنيان فيبنون المباني الشاهقة، وكلما انتهى بناء أحدهم حاول جاره أن يكون بناؤه أطول من بنائه، وقد شهد ذلك. فكثير من الأعراب وأولادهم من الفقراء الذين كانوا حفاة عراة عالة وهم رعاء الشاء أصبحوا الآن يتطاولون في البنيان، وقد صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم وشهد هذا في أطراف الأرض. وكذلك أن يرفع العلم ويكثر الجهل، وقد حدث بهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالعلم بالدين ينتقص دائما، وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم طريقة انتقاصه، فقد ثبت في الصحيح من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لا يقبض هذا العلم انتزاعا ينتزعه من الناس، ولكن يقبضه بموت أهله، حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فاستفتوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. واليوم تسمعون كثيرا من المفتين والذين يرجع الناس إليهم في أمر الدين وهم يفتون على غير علم، ويتكلمون من تلقاء أنفسهم وينبذون العلم ولا يرجعون إليه ولا يأخذونه من مراجعه الأصلية، ويهجرون الكتاب والسنة ويعدلون إلى آرائهم ويقدمونها، ومع ذلك يقدمون الحلول ويتكلمون في كل جزئية وكل مسألة مخالفين أمر الله تعالى في قوله: ولا تقف ما ليس لك به علم، وفي قوله: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق، وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إنما العلم بالتعلم، فلا يمكن أن يكون الإنسان عالما في الشرع ولم يتعلم ولم يبذل وقتا في سبيل الحصول على هذا العلم، وبعد الفاصل نواصل إن شاء الله تعالى.
بسم الله الرحمن الرحيم. من أشراط الساعة الصغرى كذلك فشو الجهل، أن يكثر الجهل، والجهل جهلان، جهل هو ضد العلم وجهل هو ضد الحلم. أما الجهل الذي هو ضد العلم فمن المعلوم أنه إذا رفع العلم فلا بد أن يظهر الجهل لأنه مقابله، وأما الجهل الذي هو ضد الحلم فهو أن يكون الناس لا يتحمل بعضهم بعضا ولا يصبر بعضهم على أذى بعض، وكل إنسان منهم يحاول الأخذ بحقه والانتصار لنفسه، وقد شهد هذا وانتشر. وكذلك من هذه الأشراط الصغرى فشو العقوق، حقوق الآباء والأمهات، فقد عبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جبريل: وسأحدثك عن أماراتها، أن تلد الأمة ربتها، وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. فقوله أن تلد الأمة ربتها معناه أن يفشو العقوق في الناس، فتكون البنت بمثابة السيدة على أمها تأمرها وتنهاها. وقد شهد هذا في مختلف المجتمعات اليوم، فالأولاد والبنات يحاولون السيطرة على آبائهم وأمهاتهم بدعوى أنهم هم الذين يفهمون في الواقع وفي حياة الناس، وأن آبائهم وأمهاتهم متخلفون لا يفهمون، وبهذا يملون عليهم ما يريدون ويأمرونهم وينهونهم كأنهم ملوك عليهم، وقد صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. كذلك من هذه الأشراط الصغرى أن يكثر النساء وأن يقل الرجال في مقابلهم، والإحصائيات العالمية تدل على حصول ذلك أيضا. ففي وقتنا هذا نسبة النساء أكثر من نسبة الرجال في العالم كله، وهذا مقتضى لشيوع الفحشاء والمناكر بين الناس لاتباع الغرائز والشهوات. وكذلك من هذه الأشراط خمسة أمور هي عقاب يعاقب الله به هذه الأمة إذا وقعت في خمسة ذنوب، بينها النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر وغيره، فقال: يا معشر المهاجرين، أعيذكم بالله أن تدركوا خمسة، فما ظهرت الفاحشة في قوم فأعلنوا بها إلا ظهرت فيهم الأمراض والأوجاع التي لم تكن فيه من مضوا من أسلافهم. فإذا هشوب الفاحشة الزنا واللواط من أشراط الساعة الصغرى، ويعاقب الله عليه بعقوبة، وهي أن يظهر في الناس الأوجاع والأمراض التي لم تكن فيه من مضوا من أسلافهم. وقد شاهدنا من ذلك الآن نقص المناعة المكتسب الذي يلقب بالإيدز والسيدا، وكذلك مرض الزهري وغير هذا من الأمراض الناشئة عن هذا، عن انتشار هذه الفاحشة. فقال: إلا ظهرت فيهم الأمراض والأوجاع التي لم تكن فيه من مضوا من أسلافهم. بل الغريب أن كثيرا من أسلافنا لم يكونوا يعرفون كثيرا مما نعرفه نحن الآن من الأمراض، كارتفاع ضغط الدم وانخفاضه، وكالنوبات القلبية المهلكة، وكالشيوع الفشل الكلوي، وكالسرطانات المنتشرة بأنواعها الكثيرة. فكثير من أسلافنا لم يكونوا يعرفون هذه الأمراض، سواء كانت موجودة أو كانت غير موجودة، لكن لم تكن بفتكها الحالي ولا بانتشارها ولا بمعرفة الناس بها. فلذلك قال: إلا ظهرت فيهم الأمراض والأوجاع التي لم تكن فيه من مضوا من أسلافهم. أما الأمر الثاني فهو قوله: وما نقص قوم المكيال والميزان إلا أخذوا بالسنين وعصف السلطان ونقص المؤونة. ظهور هذا الذنب وهو نقص المكيال والميزان وعدم الأمانة في البيع شرط من أشراط الساعة الصغرى. فالأمانة نزلت في جذر قلوب الرجال فتعلموا من الكتاب والسنة، ويسرى عليها فتنزع من قلب الرجل فينام الرجل النومة، ومعه أمانته فتنزع من قلبه فيصبح أثرها كالوقت، كجمر دحرجته على رجلك فنفط وانتفخ فتراه منتبرا وليس فيه شيء، حتى يقال: في بني فلان رجل أمين. فتكون الأمانة نادرة جدا، بحيث لا يأمن الإنسان أحدا، كما قال حذيفة لمان رضي الله عنه: لقد مر علي زمان ولا أبالي من بايعت منكم، لئن كان مؤمنا رده علي إيمانه ولئن كان ذميا رده علي ساعيه ولقد أصبحت وأمسيت ولا أبايع إلا فلانا وفلانا. وهذا في عهد الصحابة، فكيف بعهدنا نحن الآن وقد قلت الأمانة وندر أن تأتمن إنسانا على أي عمل؟ إذا كان لك سيارة أجرة يندر أن تجد من تأتمنه عليها وتعلم أنه أمين فيها. إذا كان لك محل تجاري كذلك، إذا كان لك مصنع كذلك، وهكذا في كل الأمور. فالأمانة أصبحت نادرة جدا كما وعد بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن الأمانة في البيع إذا ارتفعت فإن الناس سيخسرون المكيال والميزان، وإذا حصل ذلك فإن الله سيأخذهم بالعقاب بثلاثة أمور. إنه قال وما نقص قوم المكيال والميزان إلا أخذوا بالسنين وعصف السلطان ونقص المعونة. ثلاثة أمور: أولا السنين أي بالقحط الشديد ونقص الزراعة، ثانيا عصف السلطان أي ظلم السلطان وفرضه للضرائب الباهظة، والثالث نقص المؤونة أي نقص الأرزاق وحصول المجاعات. ونحن اليوم نشهد هذه العقوبات جميعا، فالاحتباس الحراري الذي يهدد أهل الأرض جميعا، وعصف السلطان وتزايد الضرائب الباهظة على كل عمل وكل نشاط، ونقص المؤونة وخشية أهل الأرض من المجاعة المهلكة، كل ذلك من هذه العقوبة التي حدث بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا نقض قوم عهد الله وميثاقه إلا سلط الله عليهم عدوا من سواهم فأخذ بعض ما في أيديهم. هذا الأمر الثالث: ما نقض قوم عهد الله وميثاقه فأعطوا بالله ثم غدروا، فغدروا ونقضوا العهد الذي أعطوه بالله جل جلاله، إلا سلط الله عليهم عدوا من سواهم أي من خارج الأمة بالغزو الاستعماري، سلط الله عليهم عدوا من سواهم فأخذ بعض ما في أيديهم. فقد شاهدنا ما حصل في العراق وما حصل في أماكن كثيرة من تسليط الأعداء ونهبهم لخيرات البلاد الإسلامية واحتلالهم لها وتقتيلهم وتشريدهم لأهلها، وما نشاهده في أفغانستان وفي كشمير وفي شيشان وفي الصومال وفي أماكن كثيرة يدخل في هذا الإطار. وقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم بعضه بالخصوص، فبيّن حصار العراق كما ثبت عنه أنه قال: يوشك أن لا يجبى إلى العراق قفيز ولا درهم. لا يجبى إلى العراق قفيز، والقفيز هو المكيال، معناه أن لا يستورد شيئا، ولا درهم معناه أن لا يصدر شيئا، فلا تجبى إليه السلع ولا تجبى إليه الأثمان. يوشك أن لا يجبى إلى العراق قفيز ولا درهم. قيل من أي؟ قال من قبل الروم، فالروم هم الذين يقررون حصار العراق، وقد شاهدنا ذلك. وبين النبي صلى الله عليه وسلم كذلك أنه بعد حصار العراق سيحاصر الشام، وبين أن ذلك من قبل العجم، وقد شاهدنا الآن حصار غزة وهو داخل في حصار الشام الذي أخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذلك فإنه بين أنه لا سلط الله عليهم عدوا من سواهم فأخذ بعض ما في أيديهم، فبين أن الأمة لا تشتث بكاملها ولا تشتث بيضتها، بل إذا حصل التضييق على جانب من جوانب الأمة لا بد أن يكون فرج في جانب آخر من جوانبها، لأن الله لا يسلط على أمة محمد صلى الله عليه وسلم عدوا واحدا يشتث بيضتها. أما الأمر الخامس فهو قوله الأمر الرابع فهو قوله: ولا منع قوم زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء ولولا البهائم لم يمطروا. فمنع الناس لزكاة أموالهم سبب لاحتباس المطر ومنع نزوله، وإنما ينزل الله من المطر ما يكفي البهائم رحمة بها فقط. ثم قال في الأمر الخامس: ولا حكمت أئمتهم بغير ما أنزل الله إلا جعل الله بأسهم بينهم. فالأئمة المقصود بهم الحكام الرؤساء والملوك، فما حكموا بغير ما أنزل الله إلا جعل الله بأس المسلمين فيما بينهم فيقتتلون فيما بينهم، لأن الشعوب تثور ويقمعها الحكام فيكون البأس فيما بين الأمة وتقع الحروب الداخلية والأهلية. والمشكلات الكبرى، وقد شهد ذلك في أماكن كثيرة من أنحاء العالم الإسلامي، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. كذلك من هذه الأشراط الصغرى ما بينه رسول الله صلى الله عليه وسلم من أمور مخصوصة، كأن تعود جزيرة العرب كلها أنهارا ومروجا، وقد بدأت الآن جزيرة العرب تتغير حالها بما أفاء الله عليهم وفتح عليهم من المال، فتجرى فيها الأنهار وتبنى فيها القصور وتقام فيها الحدائق والغناء، وسيزداد ذلك حتى تكون أنهارا ومروجا. وقد ورد أن من ذلك أن ترى بنيان مكة يطاول جبالها، وذلك بعمارة مكة، وأن تتبعز بطون مكة كوائمة الحدائق، وقد شهد ذلك. وكذلك ما جاء في بعض الأحاديث من أنه يحدث الرجل أهله من شراك نعله ومن مقبض صوته. فالآن جهاز الاتصال الهاتف النقال هو بمثابة مقبض الصوت، قدر مقبض الصوت، والسماعة التي تجعل في الأذن هي بمثابة شراك النعل. فكل ذلك يفهم من هذا الحديث. وكذلك بعضها لم يأتي بعض، وهو أن ينحسر الفرات عن كنز من ذهب يقتتل الناس عليه قتالا شديدا حتى يقتل من كل 199، فيقول الباقي لعلي أنا آخذه، فمن شهده منكم فلا يأخذ منه شيئا. وهذا لم يحصل بعد، ولكن حصل كثير من هذه الأشراط الصغرى، والله المستعان. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يختم لنا بخاتمة السعادة، وأن يجنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. صلى الله وسلم على نبينا محمد.